بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب حق المرأة على زوجها. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن معاوية القشيري قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وفي رواية لأبي داود: قلت يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر. قال: إيت حرثك أن شئت، وفيها ولا تقبح الوجه ولا تضرب. وفي الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن الأحرص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، فذكر في الحديث قصة فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، ألا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعل فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن. وفي سنن أبي داود وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. ولفظ ابن ماجه والدارمي: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق 3 مرات: لا تأتوا النساء في أدبارهن. قال في الزوائد في إسناده حجاج بن أرطاة وهو مدلس، والحديث منكر لا يصح من وجه، كما ذكره غير واحد وحسنه شيخنا بشواهده.
الشيخ مصححه في السلسلة
وكذلك في السنن، لكن ما ذكر كلام
غلطانه، غلطان الله يهديه. يعني أحيانا تقصر في، يعني إما أنك عند قاعدة واضحة تمشي عليها وتضبط وتتبع وما هكذا ما يصلح.
هو الشيخ يذكر إذا مال الشيخ فيه تضعيف ذكر من ضعف هذا الشيخ من أصحاب الزوائد،
نظرة ما يذكر تصحيح الشيخ
له ذاكر، معناه إذا ما ذكر كلام الشيخ معناه أنه صحيح أو حسن.
وفي المجلد أنا أقصد أنه في بعض المواضع يذكر كلام الشيخ وهو الشيخ له حكم آخر.
أي نعم. وفي سنن أبي داود والترمذي والدارمي عن علي بن طلق قال: أتى أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة، ويكون في الماء قلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، فإن الله لا يستحي من الحق. ولفظ أبي داود: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته. قال الألباني: ضعيف وحسنه شيخنا. عن علي بن طلق قال: أتى أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة، ويكون في الماء قلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، فإن الله لا يستحي من الحق. ولفظ أبي داود: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته.
نعم.
وفي الدارمي يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره إتيان الرجل امرأته في دبرها ويعيبه عيبا شديدا. وفي الدارمي عن طاووس وسعيد ومجاهد وعطاء أنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أدبارهن ويقولون هو الكفر. وفي الدارمي عن أبي القعقاع الجرمي قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود قال يا أبا عبد الرحمن آت امرأتي حيث شئت قال نعم قال ومن أين شئت قال نعم قال وكيف شئت قال نعم فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إن هذا يريد السوء قال لا محاش النساء عليكم حرام. وفي الدارمي عن سيد بن يسار قال قلت لابن عمر ما تقول في الجواري حين أحمض لهن قال وما التحميض فذكرت الدبر فقال هل يفعل ذلك أحد من المسلمين. باب التستر عند الجماع. وفي سنن ابن ماجه معاوية القشيري قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت ألا تريها أحدا فلا تترينها. قلت يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. وفي الترمذي يعني ابن عمر
الشيخ ما قال شيء
ما قال شيء
أيوة يعني ينظر بعضهم إلى بعض. هذه قال فتوى الخفقة الصحابة عامتهم على منع ذلك بغض النظر عن ما قيل من أن الحديث فيها نظر أو معلولة أو لكن عامة الصحابة على هذا. نعم.
وفي الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. قال الترمذي حديث
أنا نفس الشيء بس من الحديث السابق نفس من الشيء الحديث الذي قبله بدي تقرأ عليه إسناد
إسناد حديث معاوية وشيري
اللي قبل هذا
الله أحق
أي نعم لأنه حقيقة يعني نص القرآن الكريم ويقول حديث يعني هين الناس بعضهم ينظر بعضهم لبعض واضح عمل ولا غريبة لكن يقول رجل مع أهله يقول شو
قال قلت يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيا منه من الناس.
لا شك هذا يعني إذا لم يكن هناك ما يدعو إليه مثلا إنسان أراد أن يغتسل فهل يبد أن يستر عورته اغتساله الذي يظهر لي أنه لا يلزمه ذلك. وفعل هذا موسى نبينا عليه الصلاة والسلام الله عز وجل قال حين تضعون ثيابكم من الظهيرة. نعم.
السلام عليكم. في تقصير في التخريج هنا في غير رواية ابن ماجه
هو الظاهر يتخير ممكن يتخير هو ما هو بيجمع. أيوه.
قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاذ بن معاذ ويزيد بن هارون قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا نبي.
هذا حسن، هذا حديث حسن، بهز بن حكيم عن أبيه جده، مثل عمرو بن شعيب إلى صح الإسناد، عمرو بن شعيب عن أبيه جده على أبي الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة إلى صح الإسناد.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن، قال الألباني حسن.
نعم ماشي.
وفي سنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عتبة بن عبد السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. قال في الزوائد إسناده ضعيف لجهاد
ولا يتجرد ولا يتجرد تجرد العير، ولا يتجرد أو لا يتجرد تجرد العير.
قال في الزوائد إسناده ضعيف لجهالة تابعيه، وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الألباني ضعيف. باب في غيرة الرجال. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله، فأما ما يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما ما يكره فالغيرة في غير ريبة. قال في الزوائد إسناده ضعيف، ورواه أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر الجهني. باب ذكر الرجل ما يكون عند إصابته أهله. وفي سنن أبي داود عن أبي نضرة قال تثويت أبا هريرة بالمدينة فلم أر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه، فبين أنا عنده يوما وهو على سرير له ومعه كيس فيه حصى أو نوى، وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها، حتى إذا أنفذ ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس، فدفعته إليه فقال ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى. قال بين أنا أوعك في المسجد إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد فقال من أحس الفتى الدوسي ثلاث مرات، فقال رجل يا رسول الله هو ذاك يوعك في جانب المسجد، فأقبل يمشي حتى انتهى إلي فوضع يده علي فقال لي معروفا، فنهضت فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال وصف من نساء أو صفان من نساء وصف من رجال، فقال إن إنسان إن أنسان الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح القوم وليصفق النساء. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئا، فقال مجالسكم زاد موسى هاهنا، ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ثم اتفقوا، ثم أقبل على الرجال فقال هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابا وألقى عليه سترا واستتر بستر الله؟ قالوا نعم. قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا وكذا. قال فسكتوا. قال فأقبل على النساء فقال هل منكن من تحدث؟ فسكتن. فجثت فتاة قال مؤمل في حديثه فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها، فقالت يا رسول الله إنهم لا يتحدثون وإنهن لا يتحدثن. فقال هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال إنما ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه، ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه، ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه. قال أبو داود: منها هنا حفظته عن مؤمل وموسى: ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. وذكر ثلاثة فأنسيتها. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. الفصل الثالث: النفقات. باب فضل النفقة على الأهل. وفي الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. باب نفق. باب الرجل يأخذ من مال ولده. وفي السنن الخمسة عن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها: في حجري يتيم أفآكل من مالي؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه وولده من كسبه. وفي رواية: إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. ولأبي داود: ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم. قال أبو داود: حماد بن أبي سليمان زاد فيه: إذا احتجم وهو منكر. ولفظ الدارمي: إنا حقا. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا وإن والدي يجتاح مالي. قال: أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. ولفظ ابن ماجه: أنت ومالك لأبيك. وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: أنت ومالك لأبيك. الكتاب الثاني: الرضاع.
يعني يأخذ مالي كله. هذا يعني في تفصيل، يعني ما هو إن كان هذا عن يعني حاجة والد قد احتاجها هذا حرج، يعني أخذه. إن كان مثلا فيه نوع من الظلم أو إيثار لبعض الأولاد على بعض، حينئذ ينبغي له أن يسدد الولد ويطالب. له العادة الأم ما هي بيعني، ولكن على كل حال أم حقوق الأم ثلاثة، الأب حقه واحد بالنسبة لحقوق الأم، الذي يظهر أنه الأب والأم.
الكتاب الثاني: الرضاع. باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي السنن الخمس عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. باب لبن الفحل. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد. باب في المصة والمصتين. وفي الترمذي والنسائي عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. وفي النسائي عن قتادة قال: كتبنا إلى إبراهيم ابن يزيد النخعي نسأله عن الرضاء فكتب إن شريحا حدثنا أن عليا وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان يحرم من الرضاء قليله يحرم من الرضاء قليله وكثيره. وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدثنا أن عائشة حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تحرم الخطفة والخطفتان. باب رضاعة الكبير. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا. ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. باب لا رضاع بعد فصال.
راجح أنه لا يحرم إلا في حالات خاصة جدا يعني.
باب لا رضاع بعد فصال. وفي الترمذي عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود قال لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وقال انشر اللحم. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وقال أنشز اللحم.
أنشز اللحم.
وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير أن رسول قال الألباني رحمه الله تعالى عن هذه الرواية ضعيف والصواب وقفه.
مش أعيد الرواية مش
أنشز اللحم.
أنشز اللحم بالصحيح هذا أنبت العظم وأنشز اللحم هذا بالصحيح. لكن قصده اللي قبله ولا شيء.
لكن في الصحيح مرفوعة.
مرفوعة إذن نعم. ما أنبت اللحم وأنشز العظم نعم. أو أنبت اللحم مش هذا هو الأصل يعني هذا هو الأصل. لكن في أحوال خاصة جدا مثل حالة سالم مولى أبي حذيفة والله السلف على قولين في هذا يعني نسل يحتاج إلى لكن يقال إنه حالة خاصة ما هو. عائشة ما استندت إلى رأيها استندت إلى دليل. على كل حال هذا قال بها أئمة كبار وهم فقط يعني عائشة قال بها أئمة كبار من أئمة الإسلام نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء. قالت الزوائد في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف وحسنه شيخنا. باب ما يذهب ما يذهب مذمة الرضاع. وفي السنن الثلاث والدارمي عن حجاج الأسلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع فقال غرة عبد أو أمة.
غرة عبد أو أمة.
قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الألباني ضعيف وصححه شيخنا. وعند الترمذي بعده ويروى عن أبي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هي كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
رجع الرضع فيما يظهر الله أعلم، لأنه قال خمس رضاعات مشبعة، أن الرضع فعلها بمعنى الوجبة. إذا أجلسته في حضنها وشرب حتى شبع فهذه رضعة، فإذا تكرر هذا خمس مرات فإنه قد تم التحريم.
الكتاب الثالث: الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة. الفصل الأول: الطلاق والخلع والعدة. باب: أحكام الطلاق والطلاق الثلاث. وفي سنن النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتل؟ قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. باب: لا
حديث حسن له طرق. قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟
باب: لا تحل المطلقة ثلاثا حتى تنكح غيره. وفي النسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل تكون له المرأة يطلقها ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول. قال: لا، حتى تذوق العسيلة،
حتى يطأ الثاني. حتى يطأ الثاني، وطئها حلت الأول.
وفي رواية للنسائي: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويلقي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر. وفي النسائي عن عبد الله بن عباس أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: يا رسول الله هي كاذبة وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته. باب: نفقة وسكن المطلقة ثلاثا. وفي سنن أبي داود عن ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. وفي سنن أبي داود
أقول يعني فاطمة بنت قيس طلقت ثلاثا فلم يجعل النبي لها نفقة ولا سكنى، فهذا يخصص عموم القرآن، خصص عموم القرآن إنما جعل لها النفقة ولها السكنى، هذا إذا كانت الطلقة رجعية. أما إذا بانت منه يعني طلقها ثلاثا فلا نفقة ولا سكنى.
وفي سنن أبي داود عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال: إنما كان ذلك من سوء الخلق. قال الألباني: ضعيف. باب: متعة المطلقة قبل الدخول. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة أن عمرة بنت الجوني تعولت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه فقال: لقد عدت بمعاد، فطلقها وأمر أسامة أو أنسا فمتعها بثلاثة أثواب رازقية. قال في الزوائد في إسناده: عبيد بن القاسم كذبوا. وقال الألباني: منكر بذكر أسامة أو أنس، صحيح بلفظ فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. باب: العدة. وفي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي السنابل بن بعكر قال: وضعت سبيات الأسلمية بعد وفاة زوجها ب23 أو 25 يوما، فلما تعلت تشوفت للنكاح فأنكر عليها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن تفعل فقد حل أجلها. ولفظ النسائي: ما يمنعها أن قد انقضى أجلها. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال: من شاء لا أنتول لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة أشهر وعشرا. وعند النسائي: من شاء لا عنته ما أنزلت وأولاة الأحمال يجلون أن يضعن حملهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت. وله: إن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة. وفي سنن ابن ماجه عن مسروق وعمر بن عتبة أنهما كتبا إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها، فكتبت إليهما: إنها وضعت بعد وفاة زوجها ب25 فتهيأت تطلب الخير، فمر بها أبو السنابل ابن بعكك فقال: قد أسرعت، اعتدي آخر الأجلين 4 أشهر وعشرا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله استغفر لي. قال: وفيما ذاك؟ فأخبرته فقال: إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي. وفي السنن الخمس عن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت: فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه 4 أشهر وعشرا. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. وفي سنن أبي داود عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاري.
طبعا هذا يعني إذا لم يكن هناك مفاسد على وجودها، ما إذا خشي عليها في هذا البيت فإما يتخشى على نفسها وعلى، فلا حرج أن تنتقل إلى أهلها وتمكث من غير أن تخرج بعد ذلك. أما إذا لم يكن هناك ضرر عليها في البقاء في بيت زوجها فتمكث فيه حتى تنتهي عدتها. مثل ما شفت الحديث إلى وضعت انتهت عدته بعد الأجلين قصدك. هذا في غير الحامل، هذا في الحائل. تعرف المرأة غير الحامل التي توفى عنها زوجها، أما الحامل إذا توفى عنها زوجها فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل. الظاهر هذا باتفاق الأئمة الأربعة، ما في نزاع. حامل في الخلاف كان في الأول بين الصحابة لم يعلموا بحديث صبية الأسلمية.
وفي سنن أبي داود عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة المتوفى عنها 4 أشهر وعشرا يعني أم الولد. ولفظ ابن ماجه لا تفسدوا علينا. وفي سنن ابن ماجه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لا خدعتني خدعها الله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها. قال في الزوائد رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع. وفي الدارمي أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال تذاكرنا بمكة الرجل يموت فقلت عدتها من يوم يأتيها الخبر لقول الحسن وقتادة وأصحابه. قال فلقيني طلق بن حبيب العنزي فقال إنك علي كريم وإنك من أهل بلد العين إليهم سريعة وإني لست آمن عليك وإنك قلت قولا هاهنا خلاف قول أهل البلد ولست آمن بغيره. فقلت وفي ذا اختلاف؟ قال نعم عدتها من يوم يموت. فلقيت سعيد بن جبير فسألته فقال عدتها من يوم توفي. وسألت مجاهدا فقال عدتها من يوم توفي. وسألت عطاء بن أبي رباح فقال من يوم توفي. وسألت أبا قلابة فقال من يوم توفي. وسألت محمد بن سيرين فقال من يوم توفي. قال وحدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال من يوم توفي. وسمعت عكرمة يقول من يوم توفي. قال وقال جابر بن زيد من يوم توفي. قال وكان ابن عباس يقول من يوم توفي. قال حماد وسمعت ليثا يحدث عن الحكم أن عبد الله بن مسعود قال من يوم توفي. قال وقال علي من يوم يأتيها الخبر. قال عبد الله بن عبد الرحمن أقول من يوم توفي. وفي الدارمي عن الأوزاعي قال سألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي شابة تحيض فانقطع عنها المحيض حين طلقها فلم تر دما كم تعتد؟ قال 3 أشهر. قال وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته فحاضت حيضتين ثم ارتفعت حيضتها كم تربص؟ قال عدتها 1 سنة. قال وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي تحيض تمكث 3 أشهر ثم تحيض حيضة ثم يتأخر عنها الحيض ثم تمكث 7 الأشهر والثمانية ثم تحيض أخرى فتستعجل إليها مرة وتتأخر أخرى كيف تعتد؟ قال إذا اختلف حيضها عن أقرائها فعدتها 1 سنة. قلت وكيف إن كانت طلق وهي تحيض في كل سنة مرة كم تعتد؟ قال إن كانت تحيض أقراؤها معلومة هي أقراؤها فإنا نرى أن تعتد أقراؤها. وفي سنن الدارمي عن الأوزاعي قال سألت الزهري عن الرجل يبتاع الجارية لم تبلغ المحيض ولا تحمل مثلها بكم يستبرئها؟ قال 3 أشهر. وقال يحيى بن أبي كثير 45 يوما. وفي الدارمي عن الحسن في المطلقة التي ارتيب بها تربص 1 سنة فإن حاضت وإلا تربصت بعد انقضاء 3 أشهر فإن حاضت.
هذا هو المأثور عن عمر رضي الله عنه. إذا لم يكن لها 3 حيض فإنها تمكث 1 سنة. هذا عدتها إذا كانت إيش؟ يعني غابت عنها حيضتها.
وفي سنن الدارمي عن الحسن في المطلقة التي ارتيب بها تربص 1 سنة فإن حاضت وإلا تربصت بعد انقضاء 3 أشهر فإن حاضت وإلا فقد انقضت عدتها. وفي الدارمي عن سيد بن المسيب في عدة المستحاضة إذا طلقت أنه قال عدتها 1 سنة. وفي الدارمي عن عمرو بن دينار قال سئل جابر بن زيد عن المرأة تطلق وهي الشابة وترتفع حيضتها من غير كبر قال من غير حيض تحيض. وقال طاووس ثلاثة أشهر. وفي الدارمي عن الزهري قال إذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع.
طاووس ما إنه ما أدري وقاسها طاووس على التي لا تحيض إما لكبر سنها أو لصغر سنها. ولكن هذا خلاف المعروف عن الخليفة راشد عمر رضي الله عنه. عليه فالمرأة إذا كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض. إن كانت لا تحيض فإما أن تكون يائسة وإما أن تكون صغيرة لا تحيض فهذه عدتها ثلاث أشهر. وإما أن يرتفع دمها ولا يأتيها الحيض فتنقص سنة بعد ذلك تنتهي عدتها. وإما أن تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل عدتها بوضع الحمل. سنة.
وفي الدارمي عن الزهري قال إذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها إن كان ذلك من كبر اعتدت ثلاثة أشهر وإن كانت شابة وارتابت اعتدت سنة بعد الريبة. وفي الدارمي عن إكرمة قال المستحاضة والتي لا يستقيم لها حيض.
لماذا قالوا سنة؟ لأنها ربما قد تكون حامل. واضح؟ أحيانا سبحان الله الحمل ما ينشأ إلا بعد فترة يصير موجود وفيه ضعف النطفة ثم يريد الله عز وجل بعد أشهر أن تنشأ ثم عاد. نعم.
وفي الدارمي يعني الزهري قال إذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها إن كان ذلك من كبر اعتدت ثلاثة أشهر وإن كانت شابة وارتابت اعتدت سنة بعد الريبة. وفي الدارمي عن إكرمة قال المستحاضة والتي لا يستقيم لها حيض فتحيض في شهر مرة وفي الشهر مرتين عدتها ثلاثة أشهر. وفي الدارمي عن الحسن وحماد قال المستحاضة تعتد بالأقراء. وفي الدارمي عن الزهري قال بالأقراء. قال أبو محمد أهل الحجاز يقولون الأقراء الأطهار وقال أهل العراق هو الحيض. قال عبد الله وأنا أقول هو الحيض. باب من حرم امرأته أو ظاهر منها. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن سلمة بن صخر البياضي قال كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتابع بي حتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذا تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا والله. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أنت بذاك يا سلمة. قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله فاحكم فيما أراك الله. قال حرر الرقبة. قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها. وضربت صفحة رقبتي. قال فصم شهرين متتابعين. قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام. قال فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا. قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام. قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها. فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم الساعة وحسن الرأي وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم. وفي رواية للترمذي وعند ابن ماجه والدارمي فلما أصبحت غدوت على قومي.
هذا يدل على أن الصدق والتقوى سبب لكل خير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فهو اتق الله عز وجل. نعم. لا لا، هي ما هي لفظ الظهار في الحديث ما لها معنى.
لا يا شيخ، تقول فبينا هي تخدمني ذات ليلة يتكشف لي منها شيء.
هذه في رمضان هذا.
لكن في الليل
مداري هم جامعها حتى طلع الصبح ولم ينزع. فهمت؟
يعني ما هو المقصود الظهار يا شيخ؟
لا، هو الحديث أنا الذي أذكر الحديث أنه جامعها في الليل. هو ظاهر، نعم صح، هو ظاهر أنه ما يأتي أهله حتى، لكنهما فالكلام هنا ليس عن الظهار، الكلام هنا وكفار ليس عن الظهار، وإنما إيش؟ عن الجماع في نهار رمضان. فهو جامع وطلع الفجر ويدري أنه طلع الفجر ومع ذلك استمر. نعم. إن الحقيقة أنا لفظة الظهار هذه عندي فيها مشكلة. طبعا الحديث الصحيح معروف، لكن التفصيل هذا هو الذي خارج الصحيح. اللفظ الصحيح ما فيه أنه ظاهر، واضح؟ إيه. نعم، ما يظهر لي أنه الظهار.
وفي رواية للترمذي وعند ابن ماجه والدارمي فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما كنا نفعل، إذن ينزل الله فينا كتابا أو يكون فينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول فيبقى علينا عارة، ولكن سوف نسلمك بجريرتك، اذهب أنت فاذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض، فقال يعتق رقبة، قالت لا يجد، قال فيصوم شهرين متتابعين، قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال فليطعم 60 مسكينا، قالت ما عنده من شيء يتصدق به، قالت فأتي ساعة إذ بعرق من تمر، قال قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر، قال قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجئي إلى ابن عمك، قال والعرق 60 صاعا. قال الألباني رحمه الله تعالى عن هذا الحديث حسن دون هذا القول. وفي رواية والعرق مكتل يسع 30 صاعا. وفي رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يعني بالعرق زنبيلا يأخذ 15 صاعا. وفي رواية قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من 15 صاعا، قال تصدق بهذا، قال فقال يا رسول الله على أفقر مني ومن أهلي.
الحمد لله،
يرحمك الله.
فقال تصدق بهذا، قال فقال يا رسول الله على أفقر مني ومن أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو أنت وأهلك، وفي رواية عن عطاء أو عن عطاء أوس أخي عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 صاعا من شعير إطعام 60 مسكينا. قال أبو داود أن هذه الرواية مرسل عطاء مرسل عطاء لم يدرك أوسا.
أيضا يرى أن الحديث صار فيه وهم وأن أحد الرواة أدخل قصة في قصة، فأدخل قصة الرجل الذي وقع في نهار رمضان في قصة أوس بن الصامت. واضح أوس ظاهر ما له علاقة بالجماع في رمضان. لهذا رواية الصحيحين هي الدقيقة وهي المضبوطة يعني. نعم.
وفي سنن أبي داود عن هشام بن عروة أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت وكان رجلا به لمم، فكان إذا اشتد لممه وظهر من امرأته فأنزل الله تعالى فيه كفارة الظهار. وفي رواية عنه عن عروة عن عائشة مثله. وفي السنن الأربع يعني كلمة أن رجلا ظهر من امرأته ثم وقع قبل أن يكفر، فأتي النبي صفات النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيت بياض ساقها في القمر. قال فاعتزلها حتى تكفر عنك. وفي رواية فرأى بريق ساقها في القمر فوقع عليها. وفي رواية عن عكرمة عن ابن عباس وهي عند الترمذي وابن ماجه والنسائي. ورواية الترمذي قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. وعند ابن ماجه رأيت بياض حجليها في القمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي وابن ماجه عن سلمة بن صخر البياضي يعني النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة. وفي النسائي وابن ماجه عن عروة قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لا أسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ورواية النسائي مختصرة وأخرجه البخاري تعليقا. وفي النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما قال كذبت ليس عليك بحرام ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة. قال الألباني ضعيف الإسناد وهو في المتفق عليه مختصر دون قوله عليك أغلظ. وفي سنن أبي داود عن أبي تميمة الهجيمي
المقصود يعني أن الظهار هو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، الظهار غير التحريم، الظهار غير التحريم الذي يظهر إذا قال أنت علي حرام فكفارته كفارة يمين قول النبي لقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أما إذا قال لها أنت علي كظهر أمي فهذا الذي فيه كفارة الظهار يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين إن لم يستطع أطعم 60 مسكينا.
وفي سنن أبي داود عن أبي تميمة الهجيمي أن رجلا قال لامرأته يا أخية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أختك هي فكرها ذلك ونهى عنه. قال الألباني ضعيف. باب الخلع. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سالت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وفي سنن أبي داود والنسائي والدارمي عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل، وذكرت ما شاء الله أن تذكر. وقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: خذ منها. فأخذ منها وجلست هي في أهلها. زاد في رواية الدارمي في أوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هم أن يتزوجها، وكانت جارة له، وأن ثابتا ضربها. وفي سنن أبي داود عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فضربها فكسر بعضها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال: خذ بعض مالها وفارقها. فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذهما وفارقها. ففعل. وفي سنن أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. ولفظ ابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال: قلت لها: حدثيني حديثك. قالت: اختلعت من زوجي، ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة، فقال: لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة. قال: وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، كانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه. وللنسائي مثلها عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عنها. وفي رواية للنسائي أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له: خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. قال: نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة. وفي سنن الترمذي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات. قال الترمذي: هذا الحديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. وفي النسائي عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة. قال النسائي: لم يسمع من أبي هريرة شيئا. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 يوما. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلا دميما، فقالت: يا رسول الله، والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: فردت عليه حديقته. قال: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الزوائد: في إسناده حجاج بن وطأة مدلس، وقد عنعنه وقد عنعنه وقال الألباني ضعيف.
ها؟ لا، الخلع ما هو الطلاق، لذلك ذكر الله عز وجل الخلع بين الطلاق، الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها، وذكر الخلع بينهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الصحيح أن الخلع ليس بطلاق ولا يعد طلقة، بدليل أنها يعني تستبرئ بحيضها، طلاق ثلاث حيض، هي بحيضة ثلاثة فروق إلا ترجع. ترجع الذي ما ترجع الملاعنة إلى أن زوجها التي تحرم عليه للأبد، أما المخترعة فهي التي تفتدي من زوجها. قال بعض العلم يجوز أن يأخذ منها ما زاد على المهر، قوله تعالى لا فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقال بعض العلم لا يجوز أن يأخذ منها إلا ما أعطاها، لحديث خذ الحديقة ولا تزدد. الحديقة ذكره ابن كثير وقواه في التفسير، خذ الحديقة ولا تزدد. وعلى كل حال المقصود أنه أن الخلع هو يعني أن تفتدي المرأة بنفسها من نفسها بزوج بالمال لزوجها، بحيث أنها تفسخ منه فسخا، تفسخ منه فسخا. لا ما يحتاج، خلاص جرد. طبعا هذا عند القضاء، عند الحاكم، يقول عند القاضي، عند الحاكم، ما هو يعني شيء.
باب
طبعا، وهذا لا يجوز للمرأة إلا إذا وجد سبب شرعي يدعو إلى ذلك، وإلا فإنه حرام عليها. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما لم ترح رائحة الجنة. لكلها لا، هي قالت يا رسول الله إني أبغضه الصحيح، وإني أخشى أو أكره الكفر في الإسلام. واضح، أنا ما أريد أن أقع في شيء ها قد حرمه الله عليه. فلما رأى النبي مرأة بها المثابة قال ما قال.
باب الإحداد في عدة الوفاة. وفي سنن النسائي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. ولم يذكر النسائي الحلي. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بالجلاء، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحلي به إلا من أمر من أمر لا بد منه يشتد عليك، فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار. ثم قالت عند ذلك أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا، فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. قال إنه يشب الوجه، فلا تجعلينه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال بالسدر تغلفين به رأسك. قال الألباني ضعيف.
من أبيها وأخيها ثلاثة أيام ما في شك، هذه خاصة الأربعة عشر وعشرة هذه خاصة بالزوج، ثلاثة أيام هذه لمن أراد أن تحد عليه من أهلها. لا خلاص انتهى.
باب الحضانة. وفي السنن الخمس عن أبي ميمونة قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءت امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة، ورطنت له بالفارسية زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال أبو هريرة: استهم عليه ورطن لها بذلك. فجاء زوجها فقال: من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه. فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمي فانطلقت به. ورواية الترمذي وكذا ابن ماجه مختصرة. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن رافع بن سنان أنه أسلم وابت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد ناحية. وقال لها: اقعدي ناحية. قال: وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها. فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها. فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وقال الدارقطني وعبد الحميد بن سلمة وأبوه وجده لا يعرفون. وحسنه شيخنا.
لا، ليس بحسن. هذا ليس بحسن، لأن الأم كافرة هنا. الأم إيش؟ الأم كافرة. إذا كانت كافرة إنه يذهب إلى مع أبيه على كل حال. قول النبي: فأبواه يهودانه أو ينصرانه. نعم، بنت والولد هي مع أمها لسبع سنين طالما أنها لم تنكح لتتزوج. بعد السبع سنين يأخذهما الأب إذا كان أهلا للولاية والحضانة.
باب طلاق السنة. وفي النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس رضي الله عنه: قبل عدتهن،
يعني طلقها في طهر لم تجامعها فيه.
وفي سنن النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع. وفي رواية للنسائي: طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة. ولابن ماجه: طلاق السنة يطلقها عند كل طهر تطليقة، فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة. باب في كراهة الطلاق. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. قال الألباني ضعيف.
وفي يعني الذي يظهر لي أنه يشهد له قول الله إذا يعني الطلاق إذا كان أيضا من غير ما بأس، يعني يصير رجل مثل ما يقول دواق يتزوج ويطلق، هذا أيضا يأثم. دل على هذا قوله تبارك وتعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، فما أمره بتقوى الله إلا لأن هذا أمر لا يجوز له أن يفعله من غير ما بأس، غير إيش؟ فهذا مما يدل على يعني صدق معنى هذا الحديث. نعم.
وفي سنن أبي داود عن محارب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. قال الألباني ضعيف.
المرسل هذا ما في إشكال يعني. نعم.
باب الطلاق مرتان. وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال: إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية. وقال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فأول ما نسخ من القرآن القبلة. وقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، إلى قوله: إن أرادوا إصلاحا. وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك. وقال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي رواية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فنسخ من ذلك. وقال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولم يذكر في روايتي أبي داود آيات النسخ. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة. لشارة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها. ثم قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته. فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال: قد علمت راجعها وتلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح، لأن ولد الرجل وأهله أعلم به، وإن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة.
يعني هذه مسألة كبيرة، مسائل يعني التي اختلف فيها العلماء من أئمة الأربعة وأكثر أهل العلم على أنه إذا طلقها ثلاثا ولو في مجلس واحد فإنها تكون ثلاثا. وذهب بعض السلف منهم خلاس بن عمرو وطاووس واختيار شيخ الإسلام تيمية أن الثلاث في المجلس الواحد تكون واحدة أخذا بهذا الحديث وبحديث ابن عباس كان الطلاق على ابن سلم هذه أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضى. هذا الأظهر والله أعلم، قوله تعالى: الطلاق مرتان. ما قال ثلاث، أي مرة بعد مرة طلقها، ثم إذا انتهت عدتها إنك أيضا إن شئت طلقتها، وهكذا. ما أن يمضي ثلاث جميعا، فقد تقدم قول النبي أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهركم، فهذا يدل على أنه ليس طلاقا شرعيا بل هو طلاق بدعي. والجميع يتفق على أنه طلاق بدعي، لكن منهم من يوقعه ومنهم من لا يوقعه، والأظهر والله أعلم أنه لا يقع، لأن الأصل هو بقاء النكاح، وهذا الطلاق مشكوك فيه مختلف فيه، فلا يترك الأصل لأمر مختلف فيه. وإذا طلقها في مجلس واحد ثلاثا فهي طلقة واحدة، وهذا الذي يفتي به الشيخ عبد العزيز وفله بن عبد الله بن باز، وهو تقريبا أول علماء نجد الذين أفتوا بهذا. نعم
شيخ، ما يقال هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم؟
نحن نتكلم عن المفتي، إذا استفتي رجل حاكم هذا أمر آخر، حاكم بالنسبة لعمر، عمر إذا أمضى أمضى، ما أحد قال له لا، ها؟ لكن الكلام على الفتوى
في القضاء.
لا، هي الكلام مو في القضاء، القضاء أمر يعني حسب خبر القاضي على حسب يعني ما. ثم أيضا الأمر الآخر يبغى التنبه له، وهو أن الطلاق يترتب عليه مفاسد، تفرق الأسرة، تشتت الشمل، هذا مفاسد على الأبناء والبنات وعلى الزوجة وعلى، والشارع ما شرع الطلاق إلا للإصلاح، ما شرعه لأجل أن يحصل مفاسد على الأبناء. الطلاق المقصود منه هو إيش؟ وأن يكون ذلك خيرا وأمرا حسنا للزوج والزوجة. لهذا فإن الله عز وجل لما قال فعظهن وهجرهن واضربوهن فإن طاعكم فلا تبغون عليهن سبيل. إذا شوف المراحل، هي بصوره في المراحل. ثم قال فإذا خفتم شقاق بينهما فبعثوا إيش؟ حكما من أهلها، وحكم من أهله، وحكم من أهلها، يريد إصلاحا. إيش المسألة؟ مهم مسألة فسح، واضح الذي يرى. وأيضا الأمر الآخر ينبغي التنبه له، وهذا طبعا يحتاج إلى أن المفتي يكون فيه يعني على دراية بحال ما وقع بين الزوج والزوجة على وجه التفصيل، وهو أن كثيرا من أمور الطلاق تحصل غالبا بعد مشاحنة وغضب. فالذي يظهر والله أعلم أن الغضب إذا بلغ مرحلة شديدة مثل إنسان في ضرب وغير ذلك من الأمور التي لا تحصل مع الغضب المعتاد، لأن يعني أحيانا يعني المرأة أحيانا تصير عندها من النقص وبذاءة اللسان ما يثير، فإذا وصل الحد إلى الضرب وطلقها في أثناء ذلك فالذي يظهر لي أن ما يقع الطلاق. لهذا جاء في الحديث لا طلاق في إغلاق، ما طلاق إيش؟ في إغلاق، المغلق عليه هو المقهوع المدفوع إلى شيء لا يريده، والمدفوع إلى أمر لا يمغلق عليه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما تساب رجلان عنده قال لأحدهما إني لا أعلم كلمة، لو قالها لا ذهب عنهما، لو قال أعوذ بالله من الشيطان. فالغضب من الشيطان، الغضب هو من الشيطان، وجمرة في القلب، ينبغي التنبه له، وهو مراعاة يعني والتأمل في مآل وما يحصل للأسرة بعد إيقاع الطلاق. فأنا أرى أنه ينبغي تضييق دائرة الطلاق لا توسيعه، لأنه يترتب عليه مفاسد، مفاسد عظيمة. لهذا لم يقع الإمام أحمد طلق السكران، وقال إني رأيت أني إن أوقعته، يعني وقعته في مفسدة واحدة، أني أحللتها لزوجها إن لم أوقعه ولم أحتسبها، وإن أوقعته وقعت مفسدتين، حرمتها على زوجها وأحللتها لزوجها إيش آخر. والله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم حتى تعلموا إيش ما تقولون. والغضبان غضب شديد الحقيقة، لا يعلم ما يقول، لا يعلم ما يقول. أما إن كان الغضب مثل الغضب العادي والمعتاد تساهل الإنسان فيه فهذا قد يقع. نعم. والأصل في هذا أن الله قال الطلاق مرتان، ليس ثلاث. هذا ما شرع الله لنا طلاقا إيش ثلاث، ما عندنا طلاق الشرع ثلاث، مرتان أي مرة بعد مرة طلق المرة ثم تطلق الثاني. فإذا طلق الإنسان زوجته في مجلس واحد ثلاثا فهي طلقة واحدة، طلقة واحدة.
وفي سنن أبي داود عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال انطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. وفي رواية عن عكرمة عن ابن عباس إذا قال أنت طالق ثلاثا بفهم واحد فهي واحدة. وفي رواية جعله من قول عكرمة. وفي سنن أبي داود عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو داود وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا مثل خبر الصرف قال فيه ثم إنه رجع عنه، يعني ابن عباس.
يعني كل ما هو مثل خبر الصرف، لا خبر الصرف يختلف عن هذا، يعني يقصد حديث لا ربا إلا في النسيئة، كان ابن عباس يحتج بهذا لأنه لا ربا في الفضل، هذا موضوع آخر ما له علاقة بموضوع الطلاق. موضوع الطلاق أمر متيقن أن النبي أن الثلاث كانت واحدة، هم شيء تقول حين هذا ابن عباس أتابه أو فهمهم عنده أو جاءه حديث آخر عن النبي أنه كان لا يقع ثم أوقعها، لا الثلاث واحدة. حديث ركان في هذا يعني واضح، قال كان ذلك في مجلس واحد فالنبي عدها واحدة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفي سنن أبي داود عن طاووس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال ما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلها واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزهن عليهم. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن عمر
ضعيف لأن حديث صحيح لكن قال قبل أن يدخل بها، هذه الزيادة وإلا الحديث الصحيح.
قبل إيش؟
قبل أن يدخل بها، قوله قبل أن يدخل بها هذه الزيادة غير صحيحة.
ففي الترمذي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلق.
ثم هنا أمر آخر ينبغي التنبه إليه وهو أن يعني الله عز وجل في مسألة الإيلاء لا أن يحلف الرجل أن لا يطع زوجته ويمهل إلى قال تبارك وتعالى للذين يلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق لاحظوا ماذا قال قال وإن عزموا الطلاق فينبغي التنبه لهذا ففرق بين إنسان يتكلم وهو عازم ومريد له فهذا واضح هنا الآية وإنسان لا يريده ينبغي التنبه لهذا الله يقول فإن عزموا إذن هو متردد خلال الأربعة أشهر قال فإن عزموا الطلاق فإن الله وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم إذن لا بد من العزم في الطلاق لا بد إيش من العزم أما مجرد أن يحصل خلاف ويطلق هو الأصل لا يريد الطلاق هذا لا يقع الطلاق فيه هذا من اللغو ومن الشيطان هذا من اللغو ومن الشيطان
وفي الترمذي عن عروة عن عائشة قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مئة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا قالت وكيف ذاك قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن يطلق ومن لم يكن طلق وفي رواية نحو هذا الحديث بمعناه ولم يذكر فيه عن عائشة قال الترمذي الرواية الثانية أصح وقال الألباني عن الأولى ضعيف وسكت عن الثانية باب الطلاق قبل النكاح وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك ولا وفاء نذر إلا فيما تملك وزاد في رواية لأبي داود من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له وزاد في أخرى ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره وفي سنن ابن ماجه عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك وفي سنن ابن ماجه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح قال في الزوائد إسناده ضعيف وفي الدارمي عن الحكم قال لي يحيى بن حمزة أفصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن ألا يمس القرآن إلا الطاهر ولا طلاق قبل إملاك ولا عتاق حتى يرتاع قال قيل لأبي محمد الدارمي قال أحسب كأنها من كتاب عمر بن عبد العزيز
لو أن الإنسان يعني طلق قبل أن يعقد فهذا له أو شيء لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك يعني ما هو محسوب عليه يحسب عليه إذا عقد عليها نعم
باب في طلاق الهازل
نعم العازم هو الذي خلاص يعني اصطابت نفسه المرأة وخلاص مقرر ومخطط انه يطلقها واضح
باب في طلاق الهازل وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة.
لا يعني شوف حكمة الله حتى نعرف معرفة مقاصد الشرع. أربعة أشهر والله ما مهلوه، تأمل وانظر. حنا نوقع الطلاق بمجرد ساعة غضب بين الرجل أي صح أساس هذا خلاف يعني ما خلاف حكمة الله عز وجل. نعم.
باب في طلاق الهازل. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. باب الطلاق في إغلاق.
صحيح ورد الرواية ولد نوع. نعم. إذا هذا خاص، هذا ما له علاقة.
باب الطلاق في إغلاق. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. ولفظ ابن ماجه: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
ابن قيم له رسالة شرح هذا الحديث، وهي رسالة جميلة، يعني أن الإنسان إذا كان مغلق عليه فلا يقع طلاقه. هنا في رواية ثلاث جدهن جد. هنا
باب في كنايات الطلاق. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن يعني عبد الله بن علي بن يزيد بن رخانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أردت؟ قال: واحدة. قال: آلله. قال: آلله. قال: هو على ما أردت. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. ولأبي داود عن نافع بن عجير مثله وفيها: فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلق الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان. وفي سنن أبي داود عن الحسن: في أمرك بيدك. قال: ثلاث.
أمرك بيدك.
وفي سنن أبي داود عن الحسن: في أمرك بيدك. قال: ثلاث. وفي سنن ما بصحيح.
ليس لها إلا واحدة فقط، ليس لها أن تطلق، ما في شيء اسمه ثلاث. إذا قال أمرك بيدك فاختارت الطلاق فهي طلقة واحدة فقط، ولا تزال زوجته، إن شاء ردها ورجعها طالما أنها في العدة. نعم.
وفي السنن الثلاث عن
لا الشارع يوقع هذا، الشارع يوقع هذا عقوبة له، واضح؟ نعم.
وفي السنن الثلاث عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن؟ فقال: لا إلا الحسن. ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث. قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته قال: نسي. قال الترمذي: حديث غريب. وقال النسائي: هذا حديث منكر. وقال الألباني: ضعيف.
لا، هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. ما هو إذا نحن نتكلم إذا طلق ابتداء، ما هو بيقول إن خرجت إن فعلت، ها؟ هذا يأتي. نعم.
باب في الرجعة والإشهاد عليها. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود.
المقصود أنه يعني رجع حصل مجرد دماءه له حصلت الرجع خلاص. وإلا في القرآن فإنه أمر بأن يشهد. القرآن أمر بإيش؟ بأن يشهد على الرجعة. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول أحدهم قد طلقتك وقد راجعتك قد طلقتك. قال في الزوائد إسناده حسن وقال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وفي الدارمي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. قال الدارمي كان علي بن المديني أنكر هذا الحديث وقال ليس عندنا هذا الحديث بالبصرة عن حميد وحسنه شيخنا.
تطليق النبي لحفصة ثابت هذا. نعم.
باب
صحيح. لا 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 آية ونسيت سورة الطلاق. ايش قال الله في سورة الطلاق في أولها؟
وأشهدوا
ذوي عدل منكم. نعم.
باب طلاق الماكوه. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. قال الترمذي في إسناده عطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث وقال الألباني ضعيف جدا.
يعني مثل المعتوه من ابتلي بالوسواس. يعني بعض الناس سبحان الله خصوصا في أمر الطلاق ابتلى بالوسواس الشديد فمثل هذا ما يقع طلاقه.
باب الطلاق لمن أخذ بالساق. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. قال في الزوائد في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف وحسنه شيخنا.
نعم هذا حديث مشهور جدا وعمدة الفقهاء في هذه المسألة طلاق يعني أن الولد هو الذي يطلق هو الذي أخذ بالساق وهو أبوه ليس الوالد. نعم.
باب الرجل يجحد الطلاق. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنقوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه. قال في الزوائد في إسناده صحيح ورجاله ثقات وقال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. باب من خبب امرأة. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. وفي رواية ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. باب طلاق العبد. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان ولأبي داود وعدتها حيضتان. قالت الألباني ضعيف وقال أبو داود عن الرواية الثانية هو حديث مجهول. وفي سنن
هذا حديث الحسن حديث الحسن والعمل عليه والعمل عليه. وفي روايتنا هذه يمكن أن يروح إيه نعم طلاق لا ما تنتهى.
وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي حسن مولى بني نوفل أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال ابن عباس بقيت لك واحدة، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لأنه صار حر الآن، يعامل معاملة الحر فيبقى له واحدة. نعم.
قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. قال في الزوائد في إسناده عطية العوفي متفق على تضعيفه، وكذلك عمر بن شبيب الكوفي. وقال الألباني ضعيف. باب أنموذج لعقد مخالعة. قال الله تبارك وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا كتاب كتبته فلانة بنت فلان ابن فلان بصحة منها وجواز أمر في صحة منها وجواز أمر لفلان ابن فلان ابن فلان، إني كنت زوجة لك وكنت دخلت بي فأفضيت إلي، ثم إني كرهت صحبتك وأحببت مفارقتك من غير إضرار منك بي ولا منعي لحق واجب لي عليك، وإني سألتك عندما خفنا أن لا نقيم حدود الله أن تخلعني فتبينني منك بتطليقة بجميع مالي عليك من صداق، وهو كذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل، وبكذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل أعطيتكها على ذلك سوى ما في صداقي، ففعلت الذي سألتك منه فطلقتني تطليقة بائنة بجميع ما كان بقي لي عليك من صداقي المسمى مبلغه في هذا الكتاب وبالدنانير المسمات فيه سوى ذلك، فقبلت ذلك منك مشافهة لك عند مخاطبتك إياي به ومجاوبة على قولك من قبل تصادرنا عن منطقنا ذلك، ودفعت إليك جميع هذه الدنانير المسمى مبلغها في هذا الكتاب الذي خالعتني عليها وافية سوى ما في صداقي، فصرت بائنة منك مالكة لأمري بهذا الخلع الموصوف أمره في هذا الكتاب، فلا سبيل لك علي ولا مطالبة ولا رجعة، وقد قبضت منك جميع ما يجب لمثلي ما دمت في عدة منك وجميع ما أحتاج إليه بتمام ما يجب للمطلقة التي تكون في مثل حالي على زوجها الذي يكون في مثل حالك، فلم يبق لواحد منا قبل صاحبه حق ولا دعوى ولا طلبة، فكل ما ادعى واحد منا قبل صاحبه من حق ومن دعوى ومن طلبة بوجه من الوجوه فهو في جميع دعواه مطل، وصاحبه من ذلك أجمع بريء، وقد قبل كل واحد منا كل ما قر له به صاحبه وكل ما أبرأه منه مما وصف في هذا الكتاب مشافهة عند مخاطبته إياه قبل تصادرنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا فيه أقرت فلانة وفلان. قال ذكره النسائي بعد الحديث. الفصل الثاني اللعان. وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة ويقول إنها موجبة. وفي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلاني وامرأته وكانت حبلا. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، فجاء من أرضه عشيا فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهجه حتى أصبح، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآيتين كلتيهما، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال فقد جعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا. قال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها. فجاءت فتلى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال والله لقد صدقت عليها. فقالت فقد كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما. فقيل لهلال اشهد. فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل له يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قم قيل لها اشهدي. فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها. ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وقال إن جاءت به أصيهب أريصح أثيبج حمش الساقين فهو لهلال. وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خذلج الساقين سابغ الإليتين فهو للذي رميت به. فجاءت به أورق جعدا جماليا خذلج الساقين سابغ الإليتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى
في الصحيح. قال لولا كتاب من الله سبق. بهذا دليل على أن الإنسان لا يجوز أن يعمل رأيه مع النص. هذا محمد وهو النبي لم يعمل رأيه مع النص لأنه خلاص تبين له الآن ظهره بالعلامات. لكن لما أن الله شرع الملاعنة لم يكن له نعم ليش رأيه مع أنه كان حاكم عليه الصلاة والسلام.
قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف.
هل قلت لك مش عارف شو تقول ما تسمعني؟ لكن يعني دولة كتاب من الله أن الله قضى بالملاعنة إن كان قامت عليها الحد لأنه خلاص ظهر أن الولد ها ولد زنا. نعم ها لا 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 ما دام النبي ما تعرض له ما نقول يشمله. نعم ها وش اللي ثابت؟ يقول في الصحيح الله يعطانا.
لكن الشيخ يقصد ان اللي في الصحيح عويمر العجلاني ما هو
لا كلهم كل اثنين.
لكن يقصد هذه القصه بسياقها
كل اثنين كل اثنين ابتلوا بهذا.
كل التفصيل لما قال تلكأت وقالت
الا الموجود كله كل موجود التفصيل كله موجود في الصحيح كل هذا موجود في الصحيح. لا لا ما لا ما يعمل بهذا لا ما يعمل بهذا لا ما يجوز ما يجوز أولا النبي صلى الله عليه وسلم ما أعمل رأيه أولا النبي ما أعمل رأيه ما يعمل بها. وش ضمنك أن الدين إيه تصلح دائما تصير صح حق ولا هب صحيح.
هذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج كلامه صحيح ومع ذلك ما أعمل.
لأن النبي قال إن وإن فجاءت بها على الصفة المكروهة ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعدما شرع الله الملاعنة لم يكن له أيش أن يحكم بشيء في هذا فقد سبق كتاب الله وانتهى الأمر.
إذا الزوج سمى
لا عدل يسمى الرجل هذا موضوع آخر، إذا سمى الرجل هذا موضوع آخر إذا لم تحصل ملاعنة، إذا حصل ملاعنة فلا.
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال تزوج رجل من الأنصار امرأة من بل عجلان فدخل بها فبات عندها فلما أصبح قال ما وجدتها عذرا فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الجارية فسألها فقالت بلى قد كنت عذرا فأمر بهما فتلعنا وأعطاها المهر. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر. قال الألباني ضعيف. الفصل الثالث الإيلاء. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا فمكث 29 يوما حتى إذا كان مساء 30 دخل علي فقلت إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، فقال الشهر كذا يرسل أصابعه فيه 3 مرات والشهر كذا، وأرسل أصابعه كلها وأمسك إصبعا واحدا في 3. وفي الترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما آلى لأن زينب ردت عليه هديته فقالت عائشة لقد أطمأتك، فغضب صلى الله عليه وسلم فآلى منهن. قال في الزوائد في إسناده حارثة بن محمد ضعفوه. وقال الألباني ضعيف. الكتاب الرابع أحكام المولود.
إلى أن يحلف أن لا يطع نساءه. النبي أعلى أن لا يطعهن، لا يعني يأتي إليهن وجامعهن وأشبه ذلك شهرا. النبي يعني وفى بما حلف به عليه الصلاة والسلام.
الفصل الأول النسب. باب إذا عرض بنفي الولد. وفي سنن ابن ماجه
تفعل هذا
صلى الله عليه وسلم.